بيت السراج للثقافة والنشر يقدم محاضرات لسماحة الشيخ أكرم بركات.
السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالكم بأحسن القبول، إنه سميع مجيب الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. يحشر المتقون يوم القيامة إلى ربهم وفدا، وينجو التائبون من شهادة الملائكة والجوارح والأرض، ويبقى العاصون في ذلك المحشر ينتظرون مصيرهم، فالذنوب مسجلة في ذلك الكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، والشهود حاضرون للإدلاء بما علموا من أعمال هذا الإنسان في الدنيا. هل يوجد أمل بنجاة هذا الإنسان العاصي غير التائب إلى الله سبحانه وتعالى؟ يحدثنا القرآن الكريم عن أمل، أمل ليس بالقانون وليس بالعدل، بل بلغة إلهية أخرى، وهو ما يعبر عنه بالشفاعة. الشفاعة الواردة في القرآن الكريم والمتواترة عند جميع فرق المسلمين من السنة والشيعة. الشفاعة تعني في اللغة الضميمة، الشفع ضم شيء إلى شيء، الشفع والوتر. الوتر هو الفرد والواحد، الشفع هو الزوج، يعني حينما يأتي أمر يضم إلى أمر، شيء يضم إلى شيء يسمى بالشفع. فالشفاعة تعني أن يضم إلى إيجابيات الإنسان ضميمة تنجي الإنسان من عذاب الله. وبعبارة أخرى، الشفاعة أن يأتي الأقوى إلى الأضعف لكي يزيله من ضعفه، إما بتراكم نقاط القوة وإما بإزالة السلبيات عنه. لذلك الشفاعة لا تكون فقط للمذنبين، تكون للمذنبين من ناحية، وأيضا تكون شفاعة كمال، فيشفع للإنسان بمعنى أن يزاد كماله حينما يأتي الأقوى إلى الأضعف. هذه الشفاعة ورد في القرآن الكريم بأنها على نوعين، شفاعة باطلة وشفاعة صحيحة. فالقرآن الكريم نفى الشفاعة في بعض آياته وأثبت الشفاعة في آيات أخرى. أما الشفاعة الباطلة هي التي تتضمن الشرك، يقول الله تعالى: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، على لسان المشركين أصنام، يعبرون عن الأصنام بأنهم شفعاء عند الله سبحانه وتعالى. والله تعالى يذم أو يذم هذه الشفاعة لأنهم كانوا يعتقدون بأن للأصنام تدبيرا خاصا، بأنهن المدبرات، بأنهن المديرات بشكل مستقل. كانوا يعتقدون بأن الله تعالى هو خالق السماوات والأرض، لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، بس كانوا يعتقدون بأن الأصنام هي التي لها التدبير، لها شؤون الإدارة بشكل مستقل عن الله، فيقولون بها عن هذا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله سبحانه وتعالى. لذلك الله سبحانه وتعالى أنكر هذا النوع من الشفاعة. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة، ولا يقبل منها شفاعة. الشفاعة بالمعنى المستقل عن الله هي شفاعة باطلة لا تقبل. الشفاعة الثانية هي الشفاعة الصحيحة، هي الحقة، وهي شفاعة الله. الله تعالى يقول في القرآن الكريم: قل لله الشفاعة جميعا. الشفاعة هي من الله، يعني الإنسان يأتي يوم القيامة بالعدل بالقانون هو معذب أو لا يدخل الجنة، تأتي الشفاعة ضميمة من الله. كيف تكون هذه الضميمة؟ إما أن تكون عبر الصفات، وإما أن تكون من قبل أولياء. مرة يتوسط بين الإنسان وبين ربه صفات إلهية، مثل صفة المغفرة، صفة الرحمة. الرحمة تكون هي الشفيع والشافع بين العبد المذنب وبين ربه. بس طبعا ما نفهم من بعض الروايات أن هذه الشفاعة، يعني أن هذه الرحمة الإلهية المغفرة الإلهية، بيكون في شيء إلى مقتضيات، بيكون في إلى أسباب، في شيء عند العبد حتى تناله هذه الرحمة. هذا قدر متيقن. يعني مثلا من باب المثال، مثلا ورد على الإمام الصادق عليه السلام: يؤتى بعبد يوم القيامة ظالم لنفسه، فيقول الله له: ألم آمرك بطاعتي؟ ألم أنهك عن معصيتي؟ فيقول: بلى يا رب، ولكن غلبت علي شهوتي، فإن تعذبني فبذنبي لم تظلمني. فيأمر الله به إلى النار، هذا يسحق جهنم. فيقول: ما كان هذا ظني بك، يقول لله. فيقول الله تعالى للعبد: ما كان ظنك بي؟ قال: كان ظني بك أحسن الظن. فيأمر الله به إلى الجنة.
اللهم صل على محمد.
فيقول الله تبارك وتعالى: لقد نفعك حسن ظنك بي ساعة. حسن الظن، إنسان لما يكون عنده حسن ظن بالله سبحانه وتعالى، هذا يستنزل الرحمة. مثلا رواية ثانية تتحدث أيضا عن المقتضيات، تتحدث أيضا عن الأسباب التي تستنزل رحمة الله سبحانه وتعالى. ورد في الحديث القدسي عن شخص مذنب، بس هذا يفترق عن المذنبين الآخرين أنه هذا يستتر بذنبه. مرة واحد مذنب ولكن يتجاهر بذنبه ويحدث الناس عن ذنبه ويفعل الآثام أمام الناس. مرة واحد بيفعل الذنب بس مسكر مغطى يستحي فيه. شخص من هذا النوع يفعل الذنب ولكن الناس لا يعرفون، يعني يوم القيامة يعني إذا عرف ذنبه فضيحة. في حديث قدسي بيقول عن هذا الشخص: عبدي قد ستر ذنبه عن أبناء جنسه لقلة ثقته بهم، والتجأ إلي لعله يتبعه رحمتي، اشهد أني قد غفرتها له لثقته برحمتي.
اللهم صل على محمد.
فإذا كان يوم القيامة وأوقف للعرض والحساب يقول: عبدي أنا الذي سترتها عليك في الدنيا، وأنا الذي أسترها اليوم أو عليك اليوم. هلأ هذا عامل شيء أنه ساتر ذنبه تجي الرحمة. هلأ تجي الرحمة من دون سبب، ما في واحد يحسم النتيجة، ولكن في روايات تتحدث أن الرحمة إلى أسباب إلى مقتضيات. هذه شفاعة الصفات، صفة الرحمة، صفة المغفرة. في شفاعة أخرى هي شفاعة الذين لهم عند الله عهد، عهد الإيمان، وهم الذين يعبر عنهم القرآن الكريم: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. هو عهد الإيمان بالله سبحانه وتعالى. هؤلاء يأذن لهم الله بالشفاعة، والقرآن الكريم في أكثر من آية تحدث عن ذلك. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا، في استثناء، من أذن له الرحمن ورضي له قوله. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن أو أذن له. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من هم هؤلاء؟ القرآن حدثنا أن هؤلاء واحد الملائكة، الملائكة تشفع. هلا نحن ما كتير عندنا ارتباط بموضوع الملائكة، بس القرآن الكريم في أكثر من آية حدثت أن الملائكة تشفع. يقول الله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن له أو أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يعني الملائكة عندهم شفاعة. هاي مرة الله يرحمه آية الله الكاشاني حدثنا عن كان عنده خادم أفغاني وأكبر كبير بالعمر أكثر من 100 سنة كان عمره، فشافوا آخر حياته عم يهتم بيقرأ قرآن بشكل مركز يعني، فقال له: شو عم تسوي هالأيام؟ قال له: والله عم بقرأ قرآن، بدي اهدي هالقرآن لعزرائيل لملك الموت، بدي خلي في علاقة بيني وبينه، بركي بتوصل بقبض روحي، انه هذا عم يبني علاقة مع ملك. الملائكة نحن في بعض الأدعية إذا بتلاحظوا مثل دعاء ليلة عرفة نذكر الملائكة، خاصة الملائكة الكروبيين إذا بتلاحظوا، ملائكة يعني جماعة الإدارة الذين يديرون الأمور، يعني في علاقة القرآن الكريم بينها بين وضعنا وبين الله سبحانه وتعالى، وهو إدارة المدبرات أمره، الملائكة الذين يدبرون الأمر، الملائكة يشفعون. اثنين، ما عبر عنه القرآن الكريم أو ما عبر عنهم بالشهداء بالحق. طبعا هنا الشهداء مش المقصود منها المقتولون في سبيل الله، وإنما الذين يشهدون بالحق. قال الله تعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. الشهداء بالحق يعني عندهم نوع من الإشراف، من يشهد يشرف على الشيء. من هم هؤلاء الشهداء بالحق؟ في حديث نبوي معروف يتحدث عن شهداء بالحق، ما بيقول في دائرة الحصر، يقول صلى الله عليه وآله فيما ورد عنه: ثلاثة يشفعون إلى الله يوم القيامة فيشفعهم الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. الشهداء هنا المقصود المقتولون في سبيل الله. هلأ ليش الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء؟ الإمام الخميني قدس سره يفسر هذا الحديث بأن الشفاعة إلى خلفية تربوية، يعني الشفاعة في أكثر من عالم بيقول منا جزافية، وإن إلى منشأ تربوي وإلى منشأ يتعلق بالهداية. فبقدر ما يهتدي الإنسان بالولي تكون شفاعة الولي له. فالأنبياء لمن يشفعون؟ لمن اهتدى بهديهم، فمن اهتدى بهدي النبي يشفع له النبي. العلماء، وهنا بالحديث على رأس أئمة أهل البيت عليهم السلام، العلماء لمن يشفعون؟ لمن اهتدى بهديهم. وهذا ما يؤكده حديث ويستشهد به بعض العلماء على الفكرة اللي قلتها على الإمام الصادق عليه السلام: إذا كان يوم القيامة بعث الله العالم والعابد، فإذا وقفا بين يدي الله عز وجل قيل للعابد انطلق إلى الجنة، للعابد، وقيل للعالم قف تشفع للناس بحسن تأديبك لهم. العابد يقال له ادخل الجنة، العالم بيقول له قف واشفع للناس، يعطى مقام أرقى. ليه؟ الرواية بتقول عن الإمام الصادق عليه السلام بيقول بحسن تأديبك لهم، يعني سر الشفاعة أنهم تأدبوا بعلمك، تأدبوا بتأديبك، يعني السر هو هذه الهداية التي حصلت بين العالم وبين الناس. أما الشهداء، الإمام الخميني الله يقدس روحه بيقول طالما الشفاعة هي شفاعة الهداية، طب الشهيد قد يكون صغيرا في العمر، لم يرتقي منبرا ولم يؤلف كتابا ولم يحاضر في محاضرة ولم يلتقي في بحث، يعني كيف بيشفع الشهيد؟ امام خميني على قدس روحه بيقول الشهيد يشفع لانه هدى الناس بدمه مش بالقلم. اللهم صل على محمد. احنا هلا مجتمع شهداء، نحن نعرف قيمه الاهتداء بدماء الشهداء، مجتمعنا اهتدى بدماء الشهداء، هؤلاء هم الشهداء بالحق، وليس الأمر محصورا بهم على بعض الروايات. لمن يشفع هؤلاء الشهداء بالحق؟ القرآن الكريم يجيب ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يعني مش جزافية، حتى اللي بده يشفعوا له بده يكون الله سبحانه وتعالى راضي عنه، مش انه يعني بنقي اللي بده اياه بيشفع له، اللي بده يشفعوا لهم بيكون الله سبحانه وتعالى راضي عنه. من هم هؤلاء؟ هلا النبي صلى الله عليه واله بيطمئن بحديث، هذا الحديث وارد معروف عند المسلمين كافة، عند السنة والشيعة، إنما شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فأما المحسنون فما عليهم من سبيل. الشفاعة لأهل الكبائر المذنبين. هذا الحديث في واحد أحد أصحاب الأمة اسمه ابن أبي عمير، عنده كان سؤال حول هذا الحديث، بيسأله للإمام الكاظم عليه السلام، بيقول له للإمام الكاظم يا ابن رسول الله كيف تكون الشفاعة لأهل الكبائر والله يقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى؟ كيف أهل الكبائر وكيف الله سبحانه وتعالى بيقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى؟ معقول إن الله سبحانه وتعالى أن يرتضي فعل أهل الكبائر؟ ما هؤلاء مذنبون فعلوا الكبائر. شو بيقول له الإمام؟ قال يا أبا محمد ما من مؤمن يرتكب ذنبا إلا ساءه ذلك، يعني المؤمن حتى لو ارتكب كبيرة يسوءه ذلك وندم عليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله كفى بالندم توبة، ومن لم يندم على ذنب يرتكبه فليس بمؤمن. يعني من ارتضى هم أهل الإيمان، بس أهل الإيمان إذا ارتكب ذنب بيندموا. ولم تجب له الشفاعة وكان ظالما، والله تعالى ذكره يقول ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. لذلك ورد في رسالة كتبها الإمام جعفر الصادق عليه السلام من سره أن تنفعه شفاعة الشافعين عند الله فليطلب إلى الله أن يرضى عنه ليكون ممن ارتضى، لأن الشفاعة لمن ارتضى مش الشفاعة جزافية، فعلى الأقل أن يكون الإنسان مما ارتضى، يرتضي بعقيدته من ناحية، بعض يفسرها ارتضاء بالعقيدة، وارتضاء على الأقل أنه يخي مذنب ندم على ذنبه ويطلب من الله سبحانه وتعالى أن يرضى عنه. هذه الشفاعة ليعبر عن يعني أكثر مواردها بشفاعة المغفرة، أنه مرات يعبر عن الشفاعة بشفاعة القيادة، أنه بيجي القائد، هذا الارتباط بين الإنسان وبين القائد يتجسم يوم القيامة، بيجي فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، بيجي هو وجماعته فوتن على جهنم. نفس الشيء القائد الإيماني في شفاعة قيادة له، في شفاعة هي شفاعة العمل مثل شفاعة من اهتدى بالقرآن الكريم، القرآن الكريم شافع يوم القيامة، بس في شفاعة المغفرة اللي عم تحدث عنها. شفاعة المغفرة أريد أن أعرض ثلاثة نماذج من هذه الشفاعة. الشفاعة الأولى هي مفتاح الشفاعة، ورد في الحديث في تفسير قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، عسى للنبي صلى الله عليه وآله أن يبعثك ربك، عم يحكي عن البعث، مقاما محمودا. ما هو المقام المحمود؟ ورد عن أهل البيت عليهم السلام، يقوم الناس يوم القيامة مقدار 40 عاما ويؤمر الشمس فيركب على رؤوس العباد ويلجم العرق، ويؤمر الأرض لا تقبل من عرقهم شيئا، ناس بحالة شدة بحالة ضيق، هؤلاء الناس يطلبون الشفاعة، فيأتون آدم، الأنبياء موجودون والناس يتعرفون عليهم، فيأتون آدم لأنه هو الأب الأساس، فيستشفعون منه فيدلهم على نوح عليه السلام، ويدلهم نوح على إبراهيم، ويدلهم إبراهيم على موسى، ويدلهم موسى على عيسى، يروح عند النبي كل واحد يدل على الثاني، ويدلهم عيسى فيقول عليكم بمحمد خاتم البشر.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أي ظاهر أول الشفاعة، مفتاح الشفاعة، فيقول محمد صلى الله عليه وآله أنا لها، فينطلق حتى يأتي باب الجنة فيدق باب الجنة فيقال له من هذا والله أعلم، فيقول محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. فيقال افتح له، فإذا فتح الباب استقبل ربه فخر ساجدا، فلا رفع رأسه حتى يقال له تكلم وسل تعطى واشفع تشفع، فيرفع رأسه ويستقبل ربه فيخر ساجدا، فيقال له مثلها، فيرفع رأسه حتى أنه ليشفع من قد أحرق بالنار. اللهم صل على محمد. فما أحد من الناس يوم القيامة في جميع الأمم أوجه من محمد.
اللهم صل على محمد.
يقول الإمام عليه السلام وهو قول الله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. العلامة الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه بيقول أنه هذا الحديث مستفيض عند السنة والشيعة، هذا الحديث منه من الأحاديث التي توضع إلى هامش الأحاديث، وإنما هو مستفيض عند السنة والشيعة. بيقول أنه لعل هذا الحديث فيه دلالة على أن هذا المقام الوارد فيه هو مقام افتتاح الشفاعة، مش أنه الأنبياء ما بيشفعوا الباقيين، وإنما افتتاح الشفاعة يكون بيد النبي محمد صلى الله عليه وآله. النموذج الثاني من الشفاعة هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله، عن شخص مذنب من شيعة أمير المؤمنين عليه السلام. هذا عنده مشكلة أنه بالشفاعة، في مشكلة الظلم، إذا واحد كان ظالم ما بينال شفاعة إلا إذا سامحه المظلومون. أي واحد بده يلتفت له، لأنه بعدني قبل شوي عم بقرأ بالقرآن الكريم أنه في استثناء بالنسبة للظالمين لا يشفع لهم. فإذا كان واحد في حق لغيره عنده، هذا بوقفه يوم القيامة، حتى لو تدخل الشفعاء بده يرضى، إذا ما رضى عنده مشكلة. فعندنا روايات بهذا الأمر صعب جدا، يعني أنه في بعض الناس ما بيرضوا، بيضلوا واقفين، بيعرض عليهم ما بيرضوا، بيضلوا واقفين من الناس، هن بيوقفوا غيرهم بيوقف بس ما بيرضوا. هذا الشخص من المذنبين اللي في حق، كمان عنده مشكلة الحق. يعني بيقول النبي صلى الله عليه وآله أما إن من شيعة علي لمن يأتي يوم القيامة وقد وضع له في كفة سيئاته من الآثام ما هو أعظم من الجبال الرواسي والبحار السيارة، تقول الخلائق هلك هذا العبد بالآنون، سيئاته كثيرة خفت موازينه، فأمه هاوية، فلا يشكون أنه من الهالكين وفي عذاب الله من الخالدين، فيأتيه النداء من قبل الله تعالى يا أيها العبد الجاني هذه الذنوب الموبقات فهل بإزائها حسنة تكافئها وتدخل الجنة برحمة الله، أو تزيد عليها فتدخلها بوعد الله؟ فيقول العبد لا أدري، ما واضح عنده حسنات. فيقول منادي ربنا عز وجل إن ربي يقول، نادي في عرصات القيامة، ألا إن فلان بن فلان من بلد كذا وكذا وقرية كذا وكذا قد رهن بسيئاته كأمثال الجبال والبحار ولا حسن بأزائه، فأي أهل هذا المحشر كانت لي عنده يد أو عارفة؟ يعني في واحد عامل معه منيح بركي بيجي بيخلصني، فليغثني بمجازاتي عنها، فهذا أوان شدة حاجتي إليها. فينادي الرجل بذلك، يوم بيوقف بيحكي مع الناس بساحة يوم القيامة، أنا فلان من بلد كذا من قرية كذا، في شي حدا عامل معه خدمة بحياتي يجي يخلصني. فأول من يجيبه علي بن أبي طالب. لبيك 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 أيها الممتحن في محبتي، المظلوم بعداوتي. ثم يأتي هو الإمام علي ومن معه عدد كثير، بيجوا الشيعة المؤمنين وجم غفير، وإن كانوا أقل عددا من خصمائه الذين لهم قبله الظلمات، فيقول ذلك العدد: يا أمير المؤمنين، نحن إخوانه المؤمنون، كان بنا بارا ولنا مكرما، وفي معاشرته إيانا مع كثرة إحسانه إلينا متواضعا. شوفوا العلاقات الحسنة مع الآخرين شو بتعمل يوم القيامة. وقد نزلنا له عن جميع طاعاتنا وبذلناها له. هني لما سمعوا الإمام علي عم يقول لبيك قالوا له ياخذ كل طاعاتنا، فيقول عليه: فبماذا تدخلون جنة ربكم؟ بلا حسنات. فيقولون: برحمة الله الواسعة التي لا يعدمها من والاك. ووالى آلك يا أخا رسول الله. فيأتي النداء من قبل الله تعالى: يا أخا رسول الله، هؤلاء إخوانه المؤمنون قد بذلوا له، فأنت ماذا تبذل له؟ عم بيحكي مع الإمام علي: فإني أنا الحكم، ما بيني وبينه من الذنوب قد غفرتها له بموالاته إياك. معش على الذنوب، بس شو المشكلة؟ وما بينه وبين عباده من الظلمات. عامل مشكلة مع الناس، في عنده مظالم مع الناس، فلا بد من فصلي بينه وبينهم. المشكلة هلا علقت مع الناس. فيقول علي عليه السلام: يا رب، أفعل ما تأمرني. فيقول الله: يا علي، اضمن لخصمائه تعويضهم عن ظلاماتهم قبله. احكي معهم لهول الخصماء، تعوض لهم، انت بتعوض لهم. فيضمن لهم عليه ذلك ويقول لهم: اقترحوا علي ما شئتم اعطكم عوضا عن ظلاماتكم قبله. هلهول الجماعة بذلك المشهد بيكونوا عارفين مقام الإمام علي بذلك المشهد. فيقولون هول الخصماء: يا أخا رسول الله، تجعل لنا بإزاء ظلامتنا قبله؟ في شيء واحد نطلبه نعفو عنه، ما هو؟ تجعل لنا بإزاء ظلامتنا قبله ثواب نفس من أنفاسك ليلة بيتوتتك على فراش محمد. اللهم صل على محمد. فيقول علي عليه السلام: قد وهبت ذلك لكم. فيقول الله عز وجل: فانظروا يا عباد الآن إلى ما نلتموه من علي فداء لصاحبه من ظلاماتكم. ويظهر لهم ثواب نفس واحد من أنفاس الإمام علي عليه السلام، ثواب نفس واحد في الجنان من عجائب قصورها وخيراتها، فيكون ذلك مما أو ما يرضي أو يرضي الله به خصماء أولئك المؤمنين. ثم يريهم بعد ذلك من الدرجات والمنازل ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يقولون: يا ربنا، هل بقي من جناتك شيء؟ إذا كان هذا كله لنا، فأين تحل سائر عبادك المؤمنين والأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون؟ هني بفكروا أنه هاي كل الجنة الله سبحانه وتعالى أعطاها إياهم، ويخيل إليهم عند ذلك أن الجنة بأسرها قد جعلت لهم، فيأتي النداء من قبل الله: يا عبادي، هذا ثواب نفس من أنفاس علي بن أبي طالب. صلى الله الذي اقترحتموه عليه قد جعله لكم، فخذوه وانظروا، فيصيرون هم وهذا المؤمن الذي عوضه عليه في ذلك في تلك الجنان، ثم يرون ما يضيفه الله عز وجل إلى ممالك علي في الجنان ما هو أضعاف ما بذله عن وليه الموالي، إلى آخر الرواية. نموذج الثالث والأخير هو شفاعة السيدة الزهراء عليه السلام يوم القيامة. اللهم صل على محمد. وهي شفاعة واسعة عن الإمام الصادق عليه السلام، إذا كان يوم القيامة ينادي المنادي وهو جبرائيل: يا أهل الجمع، طأطئوا الرؤوس وغضوا الأبصار، فإن هذه فاطمة تسير إلى الجنة. اللهم صل على محمد. فيأتيها جبرائيل بناقة من نوق الجنة، فتناخ بين يديها فتركبها، ثم يتحدث عن الملائكة التي تواكبها إلى الجنة. فإذا صارت عند باب الجنة تلتفت، فيقول الله: يا بنت حبيبي، ما التفاتك وقد أمرت بك إلى الجنة، وقد أمرت بك إلى جنتي؟ فتقول: يا رب، أحببت أن يعرف قدري في مثل هذا اليوم. فيقول الله: يا بنت حبيبي، ارجع فانظري من كان في قلبه حب لك أو لأحد من ذريتك، خذي بيده وأدخليه فأدخليه الجنة. اللهم صل على محمد. والله يا جابر، إنها ذلك اليوم لتلتقط شيعتها ومحبيها كما يلتقط الطير الحب الجيد من الحب الرديء، فتأخذ شيعتها. فإذا صار شيعتها معها عند باب الجنة، يلقي الله في قلوبهم أن يلتفتوا، فإذا التفتوا يقول الله: يا أحبائي، ما التفاتكم؟ وقد شفعت فيكم فاطمة بنت حبيبي. فيقولون: يا رب، أحببنا أن يعرف قدرنا في مثل هذا اليوم. فيقول الله: يا أحبائي، ارجعوا وانظروا من أحبكم لحب فاطمة، انظروا من أطعمكم لحب فاطمة، انظروا من كساكم لحب فاطمة، انظروا من سقاكم شربة في حب فاطمة، انظروا من رد عنكم غيبة في حب فاطمة، فخذوا بيده وأدخلوه الجنة. الحمد لله رب العالمين.